فيعني إذا اختلف العلماء في كلمة هل معناها كذا أو كذا، فمن المرجحات إيش؟ الإطلاق. ننظر في استعمال القرآن لهذه الكلمة، الإطلاقات في القرآن، لأن الكلمة هذه قد تكون وردت في مواضع أخرى، فمن المرجحات أن ننظر في تلك المواضع هل جاءت بهذا المعنى في مكان آخر. إذا وجدنا أنها تأتي مرة ومرتين وأكثر في أماكن أخرى فنقول صحيح هذا إطلاق جرى على القرآن صحيح، لكن إذا رأينا هذه الكلمة لم ترد ولا مرة بهذا المعنى مع أنها وردت مرارا كثيرة باللفظ الآخر ولفظ الملائكة، فيبعد أن يكون المراد بها الملائكة في هذه الآية، لأن هذا الذي يعني الأكثر والأغلب في القرآن أن الملائكة يسمون بهذا الاسم. فالراجح الله أعلم أن المراد بالجنة هنا هم الجن، لكن يشكل في إشكال يعني إذا فسرناه بالجن المعروفين عندنا إشكال وهو النسب، والذي ذكره مجاهد هذا وش يكون؟ هذه مصاهرة، وجعل بينه وبين الجنة نسبا، ومجاهد جعل النسب هذا أنه على قول كفار قريش أنه تزوج من صروات الجن، يعني من السياد وأفاضل نساء الجن، والزواج يسمى في القرآن صهر، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، النسب شيء والصهر شيء آخر، هذا هو الإشكال في الآية. والعلماء يقول نسبا أي صهر، هكذا يقولون، كأنه العالم فيه تجوز وأنه نوع من النسبة وليس المراد تحقيق ذلك النوع، هو هل هو نسب اللي هو قرابة ولا صهر، يعني كله نسبة ورابطة وصلة. والمقام مقام إنكار على المشركين، وليس المقام مقام تحديد هل هو نسب ولا صهر، المقام مقام تبشيع وتنفير وإنكار على المشركين. ظاهر أنه يعني من هذا الباب أنه يعني لم يتحرى في هذه في نوع النسبة هذه هل هي نسب ولا صهر. وعن في قول ثالث النسب قالوا أنه جعله أن بعض المشركين جعلوا قالوا إن الله وإبليس أخوان والعياذ بالله، قالوا هؤلاء المجوس الذين يجعلون إله للخير وإله للشر، يجعلون إلهين الله إله الخير وإبليس إله الشر، فلكن هذا الله أعلم فيه اعتبار. سيحضرون إنهم لمحضرون سيحضرون للحساب، والصواب أنهم يحضرون للعذاب، لأن هذا هو الذي دلت عليه إطلاقات هذه الكلمة محضرون أي يحضرون للعذاب وليس لمجرد الحساب، لأن الحساب لازم منه العذاب، كل الناس يحاسبون، لكن منهم من يحاسب وينجو منهم من يحاسب ويهلك، فالمراد أنهم لمحضرون كما قال تعالى في العذاب محضرون، فمحضرون أي يحضرون العذاب ولا ينجون منه، جند محضرون عند الحساب وهم لهم جند محضرون، يعني جند محضرون يعني يحضرونهم وينصرونهم. يسأل شيء ولا لا؟ اشتغل يعني. طيب حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة الأنصاري عن أبيه أنه رضي الله عنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت في الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الآية التي قبل الحديث ولقد علمت الجنة وإنهم لمحضرون وجند محضرون عند الحساب، يعني ذكر الحافظ مسألة مشهورة عند أهل العلم، هل مؤمني هل مؤمن الجن يدخلون الجنة أم لا؟ لا خلاف بين العلم أن كفار الجن يعذبون كما دلت عليه النصوص. قالوا ويوم يحشرهم يا معشر الجن والإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة دلت على أن الجن والإنس أن الكفار من الجن والإنس في النار، هذه لا خلاف فيها يعني النصوص صريحة، لكن الخلاف في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة أم أنهم يجارون من النار ولا يدخلون الجنة. في أقوال، في قول أنهم يجارون من النار ويكونون في ربض الجنة يعني في أطراف الجنة خارج منها، والقول الثاني أنهم يندون من النار ويكونون ترابا، لكن هذه الأقوال ليس عليها دليل. القول الثالث أنهم يدخلون الجنة وهذا هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه سورة الرحمن لأن الله تبارك وتعالى خاطب فيها الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا خطاب للجن والإنس مثنى خاطب بالجن والإنس. وقال تعالى في هذه السورة ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فالخطاب كله للنوع الجن والإنس، وبين جل وعلا أن من خاف مقام ربه له جنتان، هذا يشمل الجن والإنس. ويؤيد القول تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا أيضا يعني استأنس به، والحكمة تدل على هذا، فالله سبحانه وتعالى حكم عادل ولا يظلم أحدا من خلقه، فمن أحسن فله الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا الجني مكلف متوعد بالنار إذا كفر، فإذا آمن وعمل صالحا فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يتوعده بالعذاب ولا يثيبه إذا آمن وعمل صالحا. وهذا الحديث الشاهد منه قوله فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس، أن في إثبات الجن وأنهم يشهدون لمن أذن، إذا سمعوا النداء شهدوا لمن أذن. باب قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين، مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا. ما ذكر مؤلف الحديث الذي يعني هو سبب نزول هذه الآية، وهو أن الجن لما ذهبوا يلتمسون الوحي يسترقون السمع وجدوا أن السماء قد حرست واشتد الرمي بالشهب، فقالوا ما ذاك إلا لأمر وقع، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الأمر الذي منعنا من خبر السماء، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فذهبوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه بنخلة وادي بين مكة والطائف قريب من عكاظ، فسلكوا الطريق ذلك الطريق فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر بأصحابه، فاستمعوا القرآن فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، ثم لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فأنزل الله تعالى هذه الآية وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فأنصتوا استمعوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذا فيه ثناء على هؤلاء النفر الذين استمعوا القرآن وفهموه وعلموا أنه حق وآمنوا مكانهم، لم يترددوا ولم يشكوا ولم يقتصروا على الإيمان بل ذهبوا دعاة إلى الله عز وجل. لا شك أن هذا فيه مدح لهؤلاء المؤمنين وفيه أيضا تشجيع للإنس، فما دام أن الجن استمعوا وأسلموا في لحظة والإنس أكمل عقولا وأشرف وأفضل من الجن بلا شك. فعار على الإنس أن يسلم هؤلاء بهذه السرعة وهذا اليقين، وهؤلاء الذين هم أكمل عقولا وأفضل يترددون ويشكون ويعارضون. فهذا فيه تشجيع للإنس على المسارعة إلى الإسلام. باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر منها. وقال: الحيات وأجناس الجان والأفاعي والأساود، آخذ مناصيتها في ملكه وسلطانه. وبث فيها من كل دابة، ذكر الحية، الحية من الدواب، لأن الدابة هو كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو أربع أو على بطنه، كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة. لكن هذا المعنى اللغوي. أما المعنى العرفي فالدابة هي إيش؟ ما يركب من ذوات الأربع كالخيل والبغال والحمير، هذا اصطلاح عرفي. فإذا جاءت الكلمة في القرآن وفي السنة تحمل على المعنى أولا الشرعي، في الصيام يحمل على المعنى الشرعي، فإن لم يكن لا معنى شرعي يرجع إلى المعنى اللغوي. يعني هذا هو الترتيب، يرجع أولا المعنى الشرعي، لأن الشارع نقلها من اللغة إلى المعنى الخاص، من معناها الأصلي في اللغة إلى المعنى الخاص، مثل الصلاة والصيام والحج والعمرة، فمعناها الشرعي يختلف عن معناها اللغوي. فإن لم يوجد معنى شرعي فيرجع فيها إلى المعنى اللغوي وهو أصل الكلمة، لأن القرآن نزل بلغة العرب. أما الاصطلاحات الحادثة فهذه لا يلتفت إليها أصلا ولا يفسر بها شيء من القرآن أو من السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله، قالوا إن سبب خطأ كثير من أهل العلم في تفسير القرآن أو في شرح الحديث أنهم يأتون إلى الكلمة في القرآن وفي السنة فيحملونها على ما يعرفون من الاصطلاحات الحادثة فيخطئون. ومعروف أن هذا الاصطلاح حادث ولم يكن موجودا حال نزول القرآن، فكيف تحمل الآية على اصطلاح حادث؟ هذا بعيد. يعني الدابة هذا اصطلاح حادث، كيف تحمل عليه آية من القرآن؟ وكذلك مثلا المكروه عند الفقهاء هذا اصطلاح حادث، ما بين المباح والحرام، فلا يجوز أن تفسر آية بهذا الاصطلاح: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها وكره لكم قيل وقال ونحو ذلك، فلا يجوز أن يفسر بالاصطلاح الحادث. وقال: حياة أجناس الجان. ما المراد بالجان؟ قطعا ليس مراد بها الجن. فألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان، معلوم ليس مراد بها الجن، وإنما المراد بها نوع من الحيات يقولون صغيرة سريعة الحركة، خفيفة سريعة الحركة كأنها جان. يعني عصا موسى عليه السلام إذا ألقاها تحولت إلى ثعبان مبين، يعني حية ضخمة وسريعة الحركة، فتجمع بين ضخامة الجسم وسرعة الحركة، سرعة الاضطراب والحركة، الاضطراب والحركة الذهاب تذهب سريعا، فتجمع بين الضخامة وبين سرعة الحركة. وهذا لا شك يدل على أن حية حقيقية قوية نشيطة تحرك بسرعة. معلوم أن الحياة كلما ضخمة جسمها يعني تثقل حركة بعض الشيء، لكن هذه جمعت بين الضخامة وبين الخفة وسرعة الحركة. آخذ من ناصيتها، الناصية مقدمة الرأس، وهي التي فيها التمييز والعقل. ولذلك يقول جل وعلا: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. يقولون ثبت في العلم الحديث أن العقل في مقدمة الرأس وهي الناصية. ولذلك قال جل وعلا: ناصية كاذبة خاطئة، يعني مقصود الدماغ. وإلا العقل في القلب لكن له تعلق بالدماغ، الدماغ الذي محل التفكير هذا في مقدمة الرأس، ولكن العقل في القلب، كما قال تعالى لهم قلوب قال فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، لكن لا مانع أن القلب العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، هذا هو يعني القول الذي يجمع بين ما في النصوص وما يعني عرف في العلم الحديث. يقبض يقبضنا يضربن بصافات بسط أجنحتهن، يعني تبسط جناحها، ويقبضنا أي يحركنا أجنحتهن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. هذا في أمر بقتل الحيات، والأمر الأصل فيه الوجوب، فيجب على المسلم إذا رأى حية أن يقتلها، وإذا تركها مع القدرة أثم لما فيها من الخطر، فتركها هذا يعني ترك للخطر الذي يهدد المسلمين. وجاء وعيد في سنة داود لمن ترك قتل الحيات، قال عليه الصلاة والسلام ما سالمناهن منذ حاربناهن، من تركهن خوف ثأرهن فليس منا، فنهى عليه الصلاة والسلام وتوعد عن ترك القتل مخافة الثأر، لأن الإنسان إذا حاول قتل الحية وهربت ربما تعود وتنتقل، فهذا أمر ووعيد لمن ترك قتل الحيات مخافة الثأر والطلب. وأكد عليه الصلاة والسلام على هذين النوعين خاصة، واقتلوا ضد طفيتين قالوا نوع من الحيات على ظهر خطان أبيضان، والثاني الأبتر هو قصير الذنب يكون طوله قرابة شبر أو قريب من ذلك، فهذان شديدان خطرهما عظيم شديد، وبينه عليه الصلاة والسلام فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. واختلف العلماء في كيفية طمس البصر، بعضهم قال إنه بمجرد النظر إلى عين الثعبان يذهب بصر الناظر، والقول الثاني وهو قول الزهري رحمه الله قال ونرى ذلك أو ونرى ذلك من سميهما، وهذا هو الأقرب، هو الذي يؤكده الآن الواقع أن بعض الحيات تقذف السم من بعيد، وأعطاه الله تعالى هذه القدرة وتصيب العين، يعني إذا رأت الإنسان تنتصب ترفع رأسها ثم تقذف السم قذفا شديدا ولا تكاد تخطئ عين الشخص الذي تقذف إليه، فهذا هو المراد، هذا الأرجح العالم أنه عن طريق السم. أما إسقاط الحمل فهذا محتمل، لأن السم قد يقال أنه يعني ما له علاقة بإسقاط الحمل، فاحتمل الله أعلم أنه إذا رأته الحامل تخاف خوفا شديدا لبشاعة منظر هذا الثعبان ثم تسقط، والحمل الله أعلم ما مر به يعني السبب هل هو من السم أو من مجرد الخوف ينظر فيه. وقال عبد الله فبين أنا أطارد حية ليقتلها فناداني أبو لبابة رضي الله عنه لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب رضي الله عنهما وتابعه يونس بن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب، والصواب رواية أو زيد بن الخطاب أبو لبابة أو زيد، وأكثر الروايات على أنه زيد على أنه أبو لبابة رضي الله عنه وليس زيد بن الخطاب، والأمر في هذا سهل، يعني مجموع الحديث أنه تقتل الحيات عموما إلا ذوات البيوت يعني الحياة التي تكون في البيوت هذه ما تقتل إلا بعد الإنذار، تنذر 3 مرات، فإن طهرت الرابعة 3 أيام كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم، فإن طهرت الرابعة يقتلها. قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه 3 أيام، فأذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم فاقتلوه فإنما هو شيطان، في رواية فإنما هو كافر. لكن ذو الأبتر وذو الطفيتين يقتل ولو في البيوت لشدة خطره، فإنه لا ينذر بل يقتل مباشرة سواء كان في البيوت أو في غيرها. أما غير الأبتر وذو الطفيتين فإن وجد في البيوت ينذر 3 أيام، وإن وجد في البراري والصحاري فإنه يقتل مباشرة بدون إنذار. والعلة كما بين عليه الصلاة والسلام أن في المدينة جنا قد أسلم، هذا الشاهد من الحديث أن بعض الحياة جن وقد يكون مسلما فلا يبادر بقتله، هذه بالنسبة لحياة البيوت، قد يكون جنيا فلا يبادر بقتله ينذره، فإن كان مسلما هرب ولا يظهر بعد الإنذار، فإن ظهر هذا معناه أنه كافر فقتله جائز شرعا ولا يضر، سمي بالله تقتله ولا يضرك، لكن لو قتلته من أول مرة فقد تقتل مسلما جنيا مسلما وهذا حرام. اختلف العلماء هل هذا خاص بالمدينة لقول عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا، بعض العلماء خاص بالمدينة كمالك رحمه الله، والقول الثاني أنه عام في المدينة وفي غيرها لعموم إنه نهى عن ذوات البيوت، نهى عن ذوات البيوت هذا عام. وقوله في المدينة جن هذا خبر عن المدينة ولا ينفي وجود جن مسلمين في غير المدينة، لأن هذا خبر مثبت، يعني ما قال لا جن إلا بالمدينة، لا خبر قال إن بالمدينة جنا قد أسلم، هذا صحيح في المدينة جن قد أسلم ما في إشكال، لكن أين النفي؟ هل جاء نص ينفي وجود جن مسلمين في غير المدينة؟ لا. إذن هذا لا يدل على التخصيص، هذا خبر مجرد عن المدينة، وعموم حديث أبي لبابة رضي الله عنه إنه نهى عن ذوات البيوت هذا يعم المدينة وغيرها. يعني ما في صيغة محددة فيما أعلم واردة، يحذر به شيء، يقول لا تظهر لنا، إن ظهرت لنا بعد هذا قتلناك، أي لفظة يفهم منه، لأنه جني يفهم، إذا كان جنيا يفهم الكلام، فالمهم أنك أي خطاب يفهم منه أنك تهدده، تقول لا تؤذنا، لا تظهر لنا، إن رأيناك بعد هذه المرة قتلناك، أو نعوذ بالله من شرك، لا تظهر، لا تؤذنا، أي لفظة فيها إنذار تهديد ويفهم هذا، ما لا صيغة معينة. لا مو بشرط، قد تكون من الجن وقد تكون حية عادية، لكن ما ندري كيف نعرف أن هذه وهذه، فنؤذنها ننذرها، إن كانت جنا فإنه لن يظهر، وإن كان جن كافر فيظهر ويقتل، وإن كانت حية أصلية فإنها تقتل أيضا بعد ذلك. يتحرز منه، يتحرز ويأخذ حذره، يعني معروف أن الحية في الغالب أنها إذا لم تهجم عليها أنها ما تتعرض لك بنفسها، بخلاف العقرب، العقرب تهاجم، هذه طبيعتها. لذلك جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلدغته عقرب عليه الصلاة والسلام، فقال لعن الله العقرب، ما تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته، فالعقرب خبيثة أخبث من الحية، مفطورة على الهجوم. وإذاك من حكمة الله أنه جعل حركتها بطيئة فيخف شرها، يعني فيها شر من جهة أنها تهاجم، ويضعف شرها من جهة أنها بطيئة الحركة، فلو كانت سريعة وتهاجم كان خطرها وضررها شديد. والحية أخطر من جهة سرعة الحركة وشدة السم، ولكن من رحمة الله أنها لا تبدأ الهجوم، في الغالب أن الحية تهرب ولا تهاجم إلا إذا هجمت، فإذا أنذرها أخذ حذره 3 أيام ويسلم منها خلال ثلاثة يأخذ حذره، ثم بعد الثلاثة يقتلها الرعاة. لا العقرب لا، العقرب تقتل على كل حال لأنها خبيثة وتهاجم، ولم يرد فيها استثناء. لا هذا الأمر، الأمر للوجوب أنه يجب قتلها، إلا إذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حية سريعة جدا وما معه سلاح ولا معه شيء وهربت بسرعة ولا يستطيع أن يلحقها، هذا معذور. الإنسان عنده بندقية، عنده سيارة يلحقه بالسيارة يقطعه بالسيارة أو كذا، يجب عليه أن يقتلها مع القدرة، لكن إذا عجز هو معذور. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وقال الحافظ في بعض النسخ لم يرد الباب، قال وهو الأقرب، لأن الحديث لا تعلق لها بالباب إلا الأول والثاني فقط، أما بقية الحديث لا علاقة لها بالباب. فيعني يقول الأقرب أنه الأقرب عدم ذكر هذا الباب. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يعني إذا نزلت الفتن الكبار التي هي القتل، والقتل يعني لأجل الحكم ولأجل الدنيا، هذه الفتن الكبار، هذه أعظم الفتن، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، فألا إنها ستكون فتنة. الماشي فيها، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي فيها، ألا فإذا وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل يا رسول الله رأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال فليعتزل، قال نعم، قال فليعمد إلى سيفه فليدق على نصله بحجر ثم يندو إن استطاع، يعني يتلف سلاحه، لأنه يعني إذا كسر سيفه فإنه لن يقاتل. يعني عنده مثلا رشاش، عنده كذا أسلحة، عموم الأسلحة يتلفها، لأنه إذا أتلف سلاحه لن يقاتل، لكن إذا ترك القتال والسلاح موجود فإنه قد تحمله نفسه على القتال. هذه أعظم الفتن، إذا وقعت واجب على المؤمن أن يعتزل وأن يفر، من كان له أرض مزرعة يذهب إلى مزرعته يسكن فيها، من كان له غنم يذهب مع غنمه يرعى غنمه ويأكل اللحم يشرب من لبنها ويعتزل المدن حتى يسلم من هذه الفتن الكبار. هذه الفتن يكون فيها قتل، أما مجرد الذنوب والمعاصي الفتنة التي تكون دون ذلك هذه ينظر فيها، إذا كان سيستطيع أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ولا يعني يذهب دينه، فإنه الأفضل أن يبقى مع الجماعة، صلي الجماعة والجمعة والأعياد، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ولو كان فيه منكرات كثيرة ظاهرة لما يكون في كثير من بلدان العالم اليوم، فتن ظاهرة كثيرة فيما يوجد في مصر وسوريا والأردن وكثير من البلدان، ولو كانت إسلامية، تبرج ظاهر، الأغاني منتشرة، ترك الصلاة منتشر، الناس يفتحون محلات والإمام يخطب الجمعة، وفي منكرات عظيمة جدا متفشية تفشيا عظيما. فنقول الأفضل إذا كان يستطيع أن يقاوم، أن يحفظ دينه، يحفظ أولاده ويأمر المعروف ينهى عن المنكر ويحضر الصلوات، فهذا أفضل من الاعتزال، لأنه بالاعتزال تذهب عليه الجماعات والجمع والأعياد والتعليم والعلم والدعوة وكذا، مصالح كبيرة تذهب بالبعد عن الجماعة. فإذا كان لا تأثر يستطيع أن يحفظ دينه ويأمر ما استطاع وينهى ويدعو إلى الله ويعلم، فلا شك أن البقاء في المدن الكبار أفضل لما يحصل من فضل الجماعة. أما إذا كان الإنسان ضعيفا خاف على نفسه، فأنه لو بقي انحرف وتحلل انحل وذهبت أخلاقه وذهب دينه، فالأفضل أن يذهب إلى قرية صغيرة أو إلى يسمى السراحات وكذا ومزارع، ويبعد عن المدن الكبار حتى يسلم. يعني إذا ابتعد سلم، تذهب المكرات ولن يأتي أحد إليه في مزرعته يجره إلى الشر. غالب أن المنكرات الكبار تكون في المدن، وسائل الإعلام. فإذا ترك وسائل الإعلام وانعزل في قرية صغيرة أو مزارع أو ما شابه ذلك، سلم، عبد ربه وسلم من هذه الشرور. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. وش معنى شعف الجبال؟ شعف شعف الجبال يا عالي، شعف الجبال يعني رؤوس الجبال، يتبع بها شعف الجبال، لأن الغالب أن الأماكن العالية يكثر فيها الرعي دون الأسافل. الأسافل يكثر من يرعاها، فقد يحتاج إلى أن يصعد الجبال العالية من أجل البحث عن الرعي، يعني يصبر حتى لو قل الرعي يصعد أعالي الجبال مع ما فيه من المشقة والتعب، ولا يبقى في الفتن التي تهلك دينه. يعني يتحمل شرف العيش فيما يتعلق بالدنيا يقدمه على ذهاب الدين، لأن البقاء في المدن فيه نعيم وراحة وكذا، والسكنة في البر ولا سيما من لم يعتد ذلك سيواجه شرف شديد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قدم سلامة الدين على سلامة الدنيا، يعني قل الضرر والنقص على دنياك، واصبر وتحمل ولا يكون النقص والضرر على دينك. ثم قال عموم الفتن اللي فيها قتال، الفتن اللي فيها قتال على الملك قتال، أما إذا كان القتال لسبب ديني مثل حروب المرتدين وما شابه ذلك، هذا قتال مشروع، يجب إنسان يقاتل ومع الإمام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا قتال مشروع. لكن قتال الفتن هو القتال على الدنيا، يتقاتل المسلمون على الحكم على الدنيا وليس لقتال شرعي. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر. عندي أهل الوبر، والظاهر أنه أهل والفدادين، لأن الفدادين هذه منصوبة وأهل هذه بدل تكون منصوبة. عندكم إيش أهل ولا أهلي؟ وفي أهل الخيل والإبل والفدادين، فدادين أهل الوبر، عندي الظاهر أنه أهل الوبر. ليش فتح إيش فتح اللام؟ أهل الوبر، يمكن أهل يعني أعني أهل الوبر، هذا له وجه منصوب فعل المقدر يعني تقديره أعني. فددين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم، يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن الغنم فيها خير وبركة وأنها فيها تواضع. الإنسان إذا أراد يعني أن يترك المدن فالأفضل أن يختار الغنم لما فيها من السكينة، وأما الإبل ففيها الفخر والخيلاء. ما هو السبب؟ السبب ظاهر، لأن الإبل أولا فيها علو تركب، يركب الإنسان ويرتفع، بخلاف الغنم فإن صاحبه يمشي مشيا ما في ركوب، الغنم لا تركب، فلا شيء لا شك أن الماشي أقرب للتواضع من الراكب، هذا واحد. الأمر الثاني أن الإبل طبعها شديد خلقت من الشياطين كما جاء عند الإمام أحمد. والمراد بالشياطين يعني من الشيطنة، مثل خلق الإنسان من عجل. فالإبل طبيعته الصلافة والشدة والشيطنة، فأصحابه يحتاجون إلى شدة، يعني يتعلمون الشدة من أجل من الإبل. فأصحاب الإبل عندهم شدة وضرب للإبل وزجر وكذا، بخلاف أهل الغنم ما يحتاجون للشدة، يصوت الغنم وتلحقه وتمشي. فصح رأى الغنم تجده مستكينا متواضعا، لا يحتاج إلى الشدة والزجر وكذا. لكن صاحب الإبل لا، يحتاج إلى الغلوة والشدة في التعامل مع الإبل، فيتعلم يكتسب هذا من الإبل. ولذلك الأنبياء يرعون الغنم عليه الصلاة والسلام ولا يرعون الإبل، من نبي لو قد رعى الغنم يتعلم السكينة والتواضع والرعاية والإصلاح وتحمل المسؤولية، فتنمو في قلبه الرحمة والشفقة والإحسان، ويحوطها بالغنم ويصلحها ويبعدها عن ما يضرها، يحميها من الذئاب وكذا، فيتعود تنشأ الرحمة والسكينة في قلبه، ثم ينتقل إلى رعاية البشر. فهذا ترغيب، هذا الحديث وما جاء في معناه في ترغيب برعاية الغنم وترك الإبل. لكن ليس في نهي عن يعني رعاية الإبل، لكن إذا دار الأمر بين اثنين فاختيار الغنم أولى، وفيها بركة كما جاء عند الماجة، قال عليه الصلاة والسلام اتخذي غنما فإن فيها بركة، قال لبعض الصحابيات. في السنن قال عليه الصلاة والسلام الشاة من دواب الجنة، الشاة من دواب الجنة. ايش معنى من دواب الجنة؟ يعني كيف نفهم الحديث الشاة من دواب الجنة؟ يعني هل هي مأخوذة من الجنة ونزلت من الجنة، ولا كيف نفهم الحديث؟ بس الشاة من دواب الجنة، يعني انه في الجنة غنم، ولكن هذه الشاة الموجودة في الدنيا مين من الجنة؟ يعني ما لو قال ان الحديث الشاة من الجنة، من دواب الجنة، يعني الشاة الموجودة في الدنيا أصلها من الجنة، مثل ما نزل الحجر الأسود، ومثل ما نزل النيل والفرات، مثل ما تقدم معنا مر معنا. فهل نفهم الحديث أنها من الجنة يعني نزلت من الجنة، ولا الشاة من دواب الجنة يعني أنها من جنس دواب الجنة؟ الشاة من دواب الجنة، ما قال الشاة من الجنة، لو قال الشاة من الجنة لصار هذا صريح، الحجر الأسود نزل من الجنة، أو قال الشاة نزلت من الجنة، أو قال الشاة من الجنة لكان هذا صحيح. لكن قول الشاة من دواب الجنة هذا محتمل، فلعله يراجع. أنا ما عندي يعني ترجيح في هذه المسألة، مر معك شيء سبحان الله فهم عام. طيب لو أحد ما الإنزال يعني اختلف فيه العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنزله من أصلاب الذكور وأرحام الإناث، لأنه كان نزول من عالي لأسفل مهما كان العلو، مو لازم يكون العلو عاليا. وبعضهم يقول أنزل بمعنى خلق، أنزلنا الحديد يعني معنى خلق الحديد، وكما في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لأنه جاء من عند الله، بخلق الله تبارك وتعالى بكلمة كن، فهو نازل خلقا كما قال السعدي رحمه الله في تفسيره أنه أنزله أي خلقه، يعني أنه أنزله خلقا. واضح؟ يعني مو بشرط أن مثلا الأنعام والحديد كان في السماء ثم أنزله، من هذا الحديد المحسوس نزل وبث مثل ما نزل المطر مثلا، يقول أنزله يعني خلقه، لأنه جاء من الله تبارك وتعالى، فالله تعالى فوق العرش، فإذا جاء شيء من عند الله فهو من فوق، ولو كان بالكلمة كن، لأن الكلمة جاية من أعلى من الله جل وعلا، فيكون أنزله خلقا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هل يفهم من الآية أنه في السماوات خزائن الحديد وخزائن النحاس وخزائن الفضة والذهب وكل شيء، أنها موجودة خزائن في السماوات ثم ينزل منها الفضة والحديد والنحاس وكذا وكذا؟ هذا يعني ظالم ليس هو المراد. المراد أن الله تعالى عنده، أي عنده الغنى المطلق، وأنه خزائن ملأة، وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكل شيء عند الله، كل شيء عند الله، إذا أراد أن يوجده أوجده بكلمة كن. فيعني ما يعني ينزل من أنه نزل من الجنة وأنزل لكم من الأنعام، ما ينزل منه من الجنة. لا، إنه من دواب الجنة، نجزي من الجنة فيها غنم، هذا معنى، هذا لا شك أنه نجزي به. لكن الذي محل نظر، هل يدل الحديث على أن الشاة، أن أصل الشاة هذه نزلت من الجنة؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر، الظاهر ما يدل عليه، لكن لو رجعنا كلام أهل العلم كل طيب، على حد راجعه ونظر في ثبوت الحديث كذلك. هو أحد في ابن ماجه، بس أنا شكيت عنه، هو الحديث ينتخذي غنما فإن فيها بركة وانشات من دواب الجنة، أحد ما في ابن ماجه قطعا، بس أيهم كلهم في السماء، لكن واحد منهم عند ابن ماجه. فحنان لا لما لا علاقة، يعني شيه الدنيا، شيه الدنيا أنها تكون ترابا، لكن اللي في الجنة لا غير، أصلا ما نزل إلى الدنيا. ورد حديث بعد حسنه بعض العلماء أن أحد وأبا قبيس والطور وحراء أنها من جبال الجنة، من جبال الجنة، هذا نفس الشيء، من جبال الجنة، يعني هل هي من نزلت من الجنة؟ هذا كله محل نظر. رأس الكفر نحو المشرق، قالوا هذا يدل على أن الكفر في جهة الشرق أغلظ وأشد منه في جهة الغرب، فالشرق هذه ديار المجوس، وهم أشد كفرا من اليهود النصارى، لأن اليهود النصارى أهل الكتاب وهؤلاء وثنيون ملاحدة، وكذلك الصين الملاحدة، فالشرق أشد كفرا وفتن، يعني كثر ظهورها في المشرق كالعراق، ما حصل فيه من الفتن الكثيرة. فالذي يقرأ تاريخ العراق بعد عمر بن الخطاب، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، يجد أنه ما يكاد يسلم من الاضطرابات والحروب والقتال، يعني أكثر ما حصل من الفتن والقتال بين المسلمين في العراق، في الكوفة والبصرة، هذه لا تكاد تهدأ، ما تكاد تهدأ إلا وتثور من جديد. بدأت من قتل الحسين رضي الله عنه، استمرت الاضطرابات والقتال والفتن في الكوفة والبصرة سنين طويلة، ما لم يكن في الشام، الشام في استقرار وثبات، وقليل القتال في الشام، نادر، ما يعرف إلا شيء قليل نادر. لكن العراق محل الاضطرابات والفتن والحروب الكثيرة الطاحنة بين المسلمين. المدينة حصل فيها قتال في الحرة وما شابها، ومكة حصل فيها قتال بين الزبير وبين أهل الشام مرتين، حتى قتل في المرة الثانية رضي الله عنهما، يعني قتال يسير في المدينة ومكة، قتال يسير. اليمن ما يعرف فيه قتال إلا حروب المرتدين، ما في ذاك القتال، أسلموا طوعا وبدون قتال، وحصل حروب يسيرة بعد الردة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، سرعان ما انتهت. لكن القدر الذي يغلي في العراق، مستاق لقوله عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، وعلى إن الفتنة تجيء من هاهنا، وأشار إلى المشرق. رأس الكفر هذا بالنسبة للمجوس والشيوعيين الصين ونحو ذلك، والفتنة الفتن الكثيرة بين المسلمين، والفخر والخيلاء. ما الفرق بين الفخر والخيلاء؟ ما الفرق بينهما؟ الفخر خيلاء، في فرق عبد الرحمن؟ والفخر كلها مذمومة، لكن بينهما فرق. يقولنا الفخر بالكلام، الفخر بالكلام تفاخر، فخر بالأحساب وكذا، والخيلاء تكون بالتكبر بالفعال، هذا بالأقوال وهذا بالأفعال. فخر يفخر عليه، يقول أبي خير من أبيك وأنا كذا وعندي كذا وعندي كذا، فخر يتفاخر بالقول بالكلام سواء بالشعر أو بالنثر وكذا. والخيلاء من بالفعل مأخوذة من الخيل، يعني راكب الخيل يشعر بالزهو ويركب مركبا فارها، لأن الخيل أحسن المراكب، فهي مأخوذة من الخيل ما فيه من الارتفاع وما فيه من الزهو. فالخيلاء تكون بالأفعال، بإسبال الثياب وتكبير الإمامة وتوسيع الأكمام وتصغير الخد والمشي والتبختر في المشي وما شابه ذلك، هذه في الأقوال وهذه في الأفعال. في الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل تقدم السبب. والفدادين، الفدادين الفددون هم أصحاب الأصوات العالية، مأخوذ من الفديد وهو رفع الصوت، لأن أهل الإبل يرفعون أصواتهم في زجر الإبل بخلاف أهل الغنم. أهل الوبر، الوبر هو شعر الإبل والسكينة في أهل الغنم. ما قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا. بعض العلماء يعني حمل الحديث التي فيها الثناء والمدح لأهل اليمن على الأنصار، قال لأن الأنصار أصلهم منين؟ من اليمن، وأنهم هاجروا بعد سد مأرب، لما انهدم السد تفرق أهل اليمن ومزقناهم كل ممزق فتفرقوا، فذهب الطوائف منهم وسكنوا المدينة. الأوس والخزرج هؤلاء من قبائل اليمن سكنوا المدينة واستمروا بها حتى البعثة. فقال يعني حمله على الأنصار الأوس والخزرج أنهم من أهل اليمن، لكن هذه الرواية صريحة في رد هذا القول، أنه قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، اليمن جهة الجنوب، هو في المدينة يشير إلى اليمن، ولو أراد الأنصار اللي في المدينة لأشار إلى المدينة، فهذا صريح لأنه أراد أهل اليمن الذين هم في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أنهم ليسوا أفضل من أهل المدينة، الأنصار الأوس والخزرج الذين هم الأنصار أفضل من أهل اليمن، لكن ما يمنع أن المفضول ينفرد ببعض الفضائل ويمدح من كل له فضائل ومدح، ما في مانع، ولا يدل هذا على أنهم أفضل من الأنصار. ولذلك ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء أهل اليمن كالسحاب، هم خير أهل الأرض. قالوا ونحن منا يا رسول الله؟ ونحن يا رسول الله؟ قال إلا أنتم، يعني مدح مدح مطلق، قال هم خير أهل الأرض. فأشكل هذا على الأنصار، قالوا ونحن يا رسول الله يعني أفضل منا؟ قال إلا أنتم، فاستثناه. فلا مانع أن يطلق النبي عليه الصلاة والسلام الثناء والمدح لبعض الناس أو بعض المدن بعض القبائل، ولو كان المهاجرون والأنصار أفضل منهم. اليمن يقولون هو كل ما بعد الطائف، أن التقسيم هذا حادث، الحدود هذه حادثة، وأن اليمن في القديم أنه كل ما بعد الطائف كله يمن إلى آخر حدود اليمن جهة البحر. الإيمان يمان، ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. أين ربيعة ومضر؟ وين مساك ربيعة ومضر؟ يعني حولك هنا في نجد في الرياض وحول الربيعة ومضر، هذه مساكنهم في نجد، وهم قوم سيلمة الكذاب. فهذا المدح يشكل على بعض الناس ويقول يعني هل اليمن أفضل من نجد؟ ونجد فيها علماء وفيها دعاة وفيها خير وفيها كذا، والشام ورد فيها فضائل وفيها الآن انحراف شديد وكذا. نقول يعني ما يلزم أنه إذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على قبائل أو على مدن أن تكون أفضل من غيرها على الإطلاق في كل زمان، ما يلزم هذا. لكن هذا بالجملة، وهذه طبائع القوم، أهل اليمن معروفون بالرقة، ولا لا؟ رقة القلوب وسرعة الاستجابة والتأثر. وأهل نجد معروفون بإيش؟ بالغلظة والقسوة والشدة، هذه طبائع القوم. لكن قد يؤمن من أهل نجد ويكون إيمانه أقوى ويتعلم ويكون عنده من الخير فيكون أفضل من بعض أهل اليمن. فلا يلزم من ذكر الفضل العام أن يكون فضلا لكل شخص من أهل اليمن أو لكل حقبة من التاريخ، لا، هذا تفصيل بالجملة. هذه طبيعة القوم، وأن هذه الرقة طيبة، وأنه سبب لسهولة دخول، سبب لسرعة دخولهم في الإسلام، وهذا هو الذي يؤيده الواقع. أهل اليمن كيف أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، بدون قتال ولا لا؟ بدون قتال، قال اللهم اهدي دوسا واعتي بها، فأسلموا بدون قتال، أسلموا حسن إسلامهم وجاءوا بايعوا، هاجر بعضهم بعضهم بقي، وقتلوا الأسود العنسي بدون حرب، وقتلوا فيروز الديلمي ومن معه بدون قتال، وانتهت الفتنة بكل بساطة وكل سهولة. لكن في نجد مسيلم الكذاب ما الذي حصل؟ ما قتل إلا بقتال شديد، من أشد المعارك التي كانت هي معركة اليمامة التي قتل فيها 70 من القراء، وخاف الصحابة على ذهاب من ذهاب القرآن فجمعوه، فهي من أشد المعارك في حروب المرتدين. فرق شاسع بين هؤلاء وهؤلاء. إن السرميل هم أهل هجر الأحساء، يقولون بينه وبينك هذا الحيم كفار مضر اللي هم في نجد. لا ما أظن، لأنه قال من القوم؟ قالوا ربيعة. إيه صح، ربيعة يمتد أيضا، ربيعة ومضر، مضر يمكن هم اللي في نجد، وربيعة يمتد إلى هجر، لأنه قال من القوم؟ قالوا ربيعة، وهم من أهل هجر. ثم قال ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. ثم قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. إذا سمعتم صياح الديكة فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا، يعني هذا دليل على أن البهائم ترى الملائكة وترى الشياطين، بخلاف الإنس فإنهم لا يرون شيئا من ذلك. فإذا صاح الديك السنة يسأل الله، يسأل الإنسان ربه من فضلك، اللهم انساكم فضلك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أي دعوة طيبة. ما هي الحكمة؟ قالوا لأن هذا يعني صياح الديك دليل على وجود ملائكة قريبين من الشخص، فلعلهم يؤمنون على دعائه، إذا دعا يؤمنون على دعائه، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أو الميت ف فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فهذا يعني يرجى فيه تأمين الملائكة أن في ملائكة حوله فيدعو يرفع صوته فربما تؤمن الملائكة على دعائه. وإذا سمعتم نهيق الحمار وعند أبي داود ونباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. ورد في بعض الروايات في الليل، لكن يبدو أن هذا ليس بشرط أو قيد، أن الحديث على عمومه أنه يتعوذ يسمع نهيق الحمار مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار، كذلك نباح الكلاب يتعوذ بالله سواء كان بالليل أو بالنهار. وهذا لأنه حضر الشيطان فيتعوذ بالله من الشيطان. وهذا دليل على أنه لا يشرع لعن الشيطان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بالتعوذ. وجرت عادة كثير من الناس أنه إذا حصل شيء قال الله يلعن إبليس، وكل ما صار شيء الله يلعن إبليس، والله الله يلعن إبليسك. وهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي وليس يعني له أصل، يعني كل ما حصل شيء يلعن الشيطان. وربما يدخل في النهي، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عثر أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، فإنه إذا قال ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن ليقل بسم الله فإذا قال ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فإذا قل تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي، يعني بقوتي صرعته. فإذا سقط الشيطان قال الله يلعن إبليس، أو حصل له أي شيء سيء قال الله يلعن إبليس، هذا معناه أن إبليس هو الذي أوقع أو يعني أوقع هذا المكروه به. هذا في تعظيم الشيطان أنه له تصرف وكذا، والشيطان أحقر من ذلك ولا يهم اللعن لأنه ملعون أصلا. فاللعن لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة له، وملعون لعنه الله وانتهى أمره، فلا حاجة للعن الشيطان، بل المشروع والاستعاذة بالله من الشيطان. لا يعني يدعو يعني ما أرد يرفع الصوت، يدعو يعني كالعادة يعني صوت لا ادعو ربكم تضرعا وخفيا، لكن لو رفع خفيا اللهم اشركم فضلك اللهم اغفر لي ارحمني، لما رفع الزائد ما مشكله. يقول حدثنا اسحاق اخبرنا روح قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، وفي لفظ فخلوهم، كلاهما صحيح، حلوهم يعني اتركوهم، خلوهم نفس المعنى، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكروا واذكروا اسم الله. هذا مر معنا في الدرس الماضي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر. ما الفرق بين أرى وأرى؟ إذا قيل إنسان أرى كذا أو قال أرى كذا، إذا قال أرى بالضم فالمراد به إيش؟ الظن. إذا قال أرى يحتمل البصر يحتمل أيضا الظن، ما أريكم إلا ما أرى، هذا يعني المراد به ما أرى يعني الرأي اللي هو الظن وليس البصر، يعني ما أريكم إلا ما أرى. لا معروف مثل عون ما قصد هذا المعنى أنه يريهم اللي يرى من جبل ولا شجر ولا كذا. فإذا أردت الظن تأتي بالظن، يعني الظن ما لها معنى إلا الرأي الذي هو الظن. وأما الفتح فهي تطلق على هذا وهذا، هذا اللي يظهر لي. ولا أراها إلا الفار إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا رضي الله عنه فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. فقال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ يعني هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين له أن المسق لا يعيش، وإلا فإنه ثبت في صحيح مسلم الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. هذا دليل واضح صريح صحيح على أن المسخ لا يعيش ولا يتناسب، يعني إذا مسخ الله أمة فإنه جل وعلا لا يجعل لهم نسلا، لأن النسل لا ذنب له، هؤلاء هم الذين عذبوا على جرمهم وكفرهم فلا يتناسلون، لأن النسل هنا لا ذنب له، فيقتصر العقوبة على المجرمين ولا تتعدى إلى غيرهم، فيبقون مدة ثم يموتون. ذكر بعض العلماء أنهم يبقون 3 أيام، لكن ما أعلم دليلا لهذا، يحتاج إلى دليل، الله أعلم، ما مر معي شيء في تحديد الأيام، ذكر بعض العلماء لكن بدون دليل، فلا بد من دليل، والذي نجزم به أنهم لا يعيشون يموتون، لكن كم يبقون نقول الله أعلم. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد قبل أن يوحى إليه، ولا لا واضح أخذ من الحديث أنه قال ولا أراها إلا الفأر، لأنه رأى أن الفأر لا تشرب ألبان الإبل، واليهود لا يشربون ألبان الإبل محرم عليهم، فاستدل بهذا على هذا، هذا واضح أنه قاله اجتهادا عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، ثم بعد ذلك وحي إليه وعلم أن الفأر ليست مما مسخ لأنهم لا يتناسلون، لو قدر أن أمة مسخت قبل سنين فإنها ستنتهي ولا تتناسل، فنجزم أن الفأر الموجود الآن ليس مسخا، وكذلك الضب شك النبي عليه الصلاة والسلام خشيا يكون مما مسخ، فنقول نجزم أن الضب ليس مسخا، وكذلك القردة ليست الموجودة الآن ليست مسخا. هذا في دليل على أن أبا هريرة رضي الله عنه لا يروي عن بني إسرائيل، فكل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وإن لم يصرح برفعه ولا يقال من جهة الرأي فله حكم الرفع، لأنه صرح رضي الله عنه أنه لا يقرأ التوراة، يعني لا يعرف عن بني إسرائيل شيئا لأنه ما يعتني بكتبهم ولا يقرأ، بخلاف ابن عامر رضي الله عنهما فإنه قرأ، وقع له زاملتان مملوءتان كتب فقرأهما صار يحدث منهما، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما معروف أنه يحدث عن بني إسرائيل، فإذا جاء حديث عن ابن عمر أو ابن عباس لم يصرح بالرفع حتى لو لا يقال من جهة الرأي فليس له حكم الرفع، لأنه يعني يحتمل أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه أخذه عن أهل الكتاب، فلا نجزم برفعه حتى يصرح. قال حدثنا سعيد بن وفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا معينة حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن مسيب عن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. هذا الحديث يدل على مشروعية قتل الأوزاغ، والوزغ معروف، الوزغ دابة صغيرة معروفة وسموه فويسق لأنه من جملة الفواسق، لأنه من ذوات السموم وفيه شر، ورد عند البخاري أنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، ما من دابة إلا ويتطفئ النار إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، يدل على خبثه، ولو كان بهيمة لكنه فيه خبث فيشرع قتله. وقد جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قتله من قتل وزغة في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الأولى، ومن ضربه في ومن قتله في الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية. والحكمة ظاهرة، لماذا يعني الأجر في الأولى أكثر؟ ها؟ أي من أجل إراحة، إذا قتلته فأحسن القتلة، فالذي قتل بضربة واحدة أراحه فأجره أكثر، والذي قتل بضربتين عذبه بعض الشيء فيكون أجره أقل. فهذا يعني الحديث يدل على فضل قتل الوزغ. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل، تبعه حماد بن سلمة أخبرنا وسامة. وهذا تقدم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. تقدم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن مليكة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات ثم نهى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخة حية فقال انظروا أين هو، فنظروا فقال اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة رضي الله عنه فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإن يسقط ولد ويذهب البصر فاقتلوه. يعني ظاهر هذا الحديث أن هذين النوعين الأبتر وذي الطفيتين مستثنى من الجنان، والجنان هي الحياة الصغيرة التي تكون في البيوت، فهذا مستثنى أنه حتى لو وجد في البيت فإنه يقتل كما تقدم. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقتل الحيات، حدثنا أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. وهذا يدل على سرعة استجابة ابن عمر رضي الله عنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمره ونهيه، فإن ابن عمر رضي الله عنه معروف ب شدة متابعته وحرصه على السنة رضي الله عنه، ولذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن ابن عمر رجل صالح، وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، مع شدة قيام الليل الكلمة واحدة كفته، وكان شابا عزبا ينام في المسجد، يعني الشاب الصغير يصعب عليه قيام الليل، وصار يقوم أكثر الليل بكلمة واحدة سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مع صغر سنه، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فهذا هو اللائق بالمؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله وعند النصوص من الكتاب والسنة. كم نسمع من الأوامر والنواهي والزجر ومع ذلك نتأول نتساهل ونخالف، نسأل الله العفو والعافية. الله تعالى على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يدل على ايش؟ ولا شيء اشتخلوا طفيتين بخير مال المسلم غنم. ما في شغل. يعني ابن حجر يقول لعلها يعني بعض النساخ، يعني ابن حجر يميل إلى أن الباب هذا من بعض من وضع بعض النساخ، لأنه ليس موجودا في بقية النسخ، ولأن الحديث أكثر الحديث لا علاقة له بالباب، والغالب أن المؤلف إذا بوب بابا وذكر مثلا جملة من الحديث لابد يكون لها تعلق بالباب، باب ما جاء في الحيات فيذكر الحديث في الحيات، كما يجب حديث الإبل والبقر والغنم وكذا، فهو بوب هنا أنه باب خير مال المسلم غنم، يعني ذكر الغنم ثم جاء في الأول والثاني فيها ذكر الغنم، لكن الباقي ما في ذكر الغنم. فيبعد أنه يبوب للغنم ثم يذكر حديث لا علاقة لها بالغنم، هذا يعني وجه كلام الحافظ. لا ما يصلح، ابناء القردة وأحفاد القردة وكذا لا ما يصلح، تعبير خاطئ. لكن لو أراد قال إخوان القردة هذا لا بأس، إخوان القردة يعني بينهم نسب، هذا ما في معنى. لكن أبناء القردة